الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 16 وصلنا إلى هذه العبارة، قال: وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة. المسألة هاي يجوز العدول، ويقول: من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوال، وإن كان ذلك شنو من نيته، يعني العدول، وإن كان من نيته في أول الصلاة. هذا كان كلامنا في هذه العبارة. قلنا أنه تكلمنا عن هذه الصورة في بداية البحث، قلنا أنه إذا نوى العدول من البداية، هنا قلنا بأن الجماعة لا تنعقد لما ذكرناه مرارا، لأن ما ينويه هو الجماعة في بعض الصلاة لا جميع الصلاة، ولا دليل على مشروعية الجماعة في ذلك، وإنما الدليل دل على مشروعية الجماعة في تمام الصلاة. هذا الجماعة لا تنعقد جماعة، إذا ماكو جماعة وصلاته وصلاة شنو؟ صلاة منفرد. وأما صحة الصلاة، هل تصح صلاته إذا حول من الائتمام إلى شنو؟ إلى الانفراد، مع كونه ناويا للعدول من البداية. أما صحة الصلاة بعد بطلان الجماعة فقد تقدم أنه يمكن أن نحكم بصحة الصلاة إذا جاء بوظيفة المنفرد ولم يأتي بما يبطل صلاة الشنو المنفرد. إذا جاء بوظيفة المنفرد ما جاء بشيء يبطل صلاة المنفرد تصح صلاته منفردا. نعم، إذا جاء بما يبطل صلاة المنفرد يحكم ببطلان صلاته. فلذلك لابد من التفريق بين أن يترك القراءة عمدا بلا عذر، هذا الذي نوى الانفراد، أن يترك القراءة عمدا بلا عذر، وبين أن يترك القراءة عمدا لكن بعذر. إذا ترك القراءة عمدا لعذر قلناها يمكن تصحيح صلاة بيش بحديث لا تعاد، أو بطريقة ثانية سنذكرة. وأما إذا فرضنا أنه ترك القراءة عمدا ومن دون عذر تبطل صلاته، ظاهرا تبطل صلاته. سأل شو البداية تقول. وكذلك بالنسبة إلى زيادة الركوع لأجل المتابعة، زيادة زاد في الركوع لأجل المتابعة عندما كان مؤتما في جزء من الصلاة ثم بعد ذلك انفرد، هل يحكم بصحة صلاته وقد زاد في الركوع عمدا؟ زاد في الركوع لأجل المتابعة، قلنا هذا هم يمكن تصحيح الصلاة بالرغم من هذا بالوجه الذي ذكرناه في الدرس السابق، لأنه الذي خرج من دليل البطلان هو شنو؟ هو من ائتم في الصلاة. المؤتم المصلي جماعة، سواء بقى على نية الصلاة الجماعة إلى آخره أو شنو؟ أو نوى الانفراد بعد ذلك، يدعى وجود إطلاق كما أشرنا إليه في الدرس السابق. في قبالة شنو؟ ما إذا زاد في الركوع لا لأجل المتابعة، زاد في الركوع لكن لا لأجل متابعة الإمام، هذا يحكم ظاهرا ببطلان صلاته. المهم العنوان الرئيسي هو هذا، أنه هذا يحكم بصحة صلاته إذا جاء بوظيفة المنفرد ولم يأتي بما يبطل صلاة المنفرد، ولا يحكم بصحة صلاته إذا جاء بما يبطل صلاة المنفرد. هذا يختلف باختلاف الموارد. بالنسبة إلى ترك القراءة، يمكن تصحيح صلاته إذا ترك القراءة، إما لحديث لا تعاد بناء على شموله للأخلال العمدي عن عذر،
وبناء على أنه أن الترك في المقام عن عذر وإن كان ناويا للعدول من شنو؟ من أول الأمر. الأمر الأول اللي يبنى عليه تصحيح الصلاة هو شنو؟ أن يكون حديث لا تعاد يشمل الترك العمدي لعذر. هذا يجي تحقيقا إن شاء الله عندما ندخل في قاعدة لا تعاد. لكن الأمر الثاني وهو أنه هذا عن عذر، هذا ترك القراءة عن شنو؟ عن عذر، وإن كان هو قد نوى العدول شنو من البداية، ظاهر أنه هذا لا بأس ترك عن عذر، يعني هذا لا يمنعنا من التمسك بحديث لا تعاد لإثبات صحة صلاته، لأن الظاهر أنه ترك القراءة عن شنو؟ عن عذر. بالنتيجة هو كان يعتقد بأن صلاته هي صلاة صحيحة وإن كان نوى العدول من شنو؟ من البداية، فترك القراءة وهو معذور. جاهل، جاهل قاصر فنسميه، وجاهل قاصر شمل الحديث بناء على هذا. فإما صحح بحديث لا تعاد، وإما صحح بإطلاق ما دل على جواز ترك القراءة في صلاة الجماعة. أدنى أدلة تدل على أن القراءة يتحملها الإمام في صلاة شنو؟ الجماعة. وبهذه الأدلة خرجنا عن شنو؟ عن مطلقات البطلان بترك شنو؟ بترك القراءة. كل ما يدل على وجوب القراءة في الصلاة وأنها جزء من الصلاة وأنه لا يجوز الإخلال بها، هذا الأدلة تدل على بطلان الصلاة بترك القراءة. هاي الأدلة العامة خرجنا منها بيش؟ بصلاة الجماعة. أدلة دلت على في صلاة الجماعة يجوز ترك شنو؟ القراءة، يتحمله الإمام. إذا قلنا بأنه هاي الأدلة الخاص اللي يصير هو خاص والاستثناء من القاعدة الأولية اللي تقتضي البطلان كان بيها إطلاق يشمل صلاة الجماعة مطلقا، سواء بقي على الاتمام إلى آخرها أو شنو أو نوى الانفراد في أثنائها، انفرد في أثنائها، يتشمل كل منهما، كل منهما صلاة جماعة الإمام يتحمل شنو؟ يتحمل القراءة عن المأموم، يتحمل هذه القراءة. فإذا يمكن التمسك بهذا الخاص بإطلاق الخاص لإثبات شنو؟ التحمل والضمان، كما تعبر عنا الروايات أن الإمام يكون ضامن لقراءة المأموم. هذا المأموم بقي على نية الاهتمام بعد ذلك أو ذهب إلى شنو؟ أو الانفراد. على كل حال الإمام يكون شنو؟ ضامنا. إذا كان هناك إطلاق في هذه الأدلة فيمكن التمسك بهذا الإطلاق لإدخال المقام في ماذا؟ في هذا الإطلاق، إطلاق الصحة وإطلاق الخاص، وأنه ندخل في إطلاقات الأدلة الدالة على من؟ على البطلان. هذا الطريق الثاني لإثبات الصحة في هذا. وأما زيادة الركن، زيادة الركوع لأجل المتابعة، الصحة فيها في صحة الصلاة مبنية على هذا، مبنية على التمسك بإطلاق الخاص كما ذكرنا في هذا السابق وبيناه في الدرس السابق. الصحة فيها تكون تمسكا بإطلاق ما دل على العفو عن هذه الزيادة في الجماعة. هنا عندنا أدلة تقتضي البطلان، زيادة الركن موجبة للبطلان، هي أدلة عامة خرجنا عنها شنو؟ في صلاة الجماعة إذا زاد ركوعا في صلاة الجماعة للمتابعة دلت الأدلة عنها يعفى عنها، لا تضر فيه هذه الزيادة. هاي الأدلة إذا كان فيها إطلاق يشمل الجماعة التي يبقى المأموم فيها على نية الاهتمام إلى آخرها، والجماعة التي لا المأموم شنو؟ يعدل بعد ذلك إلى شنو؟ إلى الانفراد. كل منهما هذه الأدلة تقول بأن يعفى عن الركوع الزائد إذا جاء به لغرض المتابعة. إذا كان إطلاق يتام فيمكن التمسك به في محل الكلام لإثبات صحة هذه الصلاة. كثير من المحققين دعوا الإطلاق في هذه الأدلة مطلقا، قرأنا بعض الروايات درس السابق ما بها شيء يقتضي شنو تقييدها بخصوص ما إذا صلى جماعة واستمر على النية على الاهتمام إلى آخر شنو إلى آخر الصلاة ما بها شيء ما هو شيء يشير إلى هذا إطلاقا. فمقتضى إطلاق هذه الروايات هم يشيرون إلى محل الكلام. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. بالنسبة إلى المسألة بعد المسألة الأخرى 17 قال إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع افترض فرضيا يجمعهما هو ما إذا نوى الانفراد قبل الركوع قبل أن يركع الإمام هو نوى الانفراد سائل صورتين تارة نفترض بأنه هو نوى الانفراد قبل الركوع لكن بعد أن أتم الإمام شنو القراءة إمام أتم القراءة خلص هو نوى الانفراد قبل أن يركع الإمام هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هو ما إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام نواه قبل الركوع قبل أن يركع الإمام لكن نواه وش وقت في أثناء قراءة الإمام هذا الفرض الثاني. في كلا الفرضين السيد الماتن يحكم بعدم وجوب شنو قراءة ما يجب على القراءة لا تجب على القراءة. في الفرض الأول يقول ما تجب على القراءة هو صلى جماعة تم بهذا وقرأ الإمام هو ما قرأ بعد أن أكمل قراءته نوى الاهتمام نوى الانفراد خرج انفرد قبل ركوع الإمام هل يجب عليه أن يقرأ يعني نوى الانفراد يقول لا لا يجب عليه أن يقرأ فيركع يركع ويكمل صلاته. فرض الأول الثاني هو ما إذا انفرد في أثناء قراءة الإمام إمام في نص القراءة هو انفرد عنه فرد عنه هنا يقول همات ما يجب عليه أن يقرأ من البداية يكتفي بما قرأه الإمام إمام هذا المقدار هذا الجزء من القراءة تحملها عنه ما يجب عليه إعادة ويكمل شنو يكمل الباقي يكمل الباقي لأن الإمام تحملها عنه. قال إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع هذا الفرض الأول لا يجب عليه القراءة بل هذا الثاني بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها يكمل السورة أو الفاتحة يكملها. ثم يقول وإن كان الأحوط استئناف هو استئنافها استئناف القراءة أحوط استئناف القراءة خصوصا إذا كان في الأثناء لكن هذا احتياط استحباب الظاهر بعد الفتوى. هذه هي المسألة. هذا الذي ذهب إليه السيد الناتي ذهب إليه جماعة بل نسب إلى المشهور أنهم يقولون بعدم وجوب القراءة عليه ومقتضى إطلاق كلامهم هو في كلا الفرضين لا يجب عليه شنو القراءة. الوجه في هذا القول لا يجب عليه القراءة الوجه به هو أن إما أن يدعى هكذا إطلاق ما دل على ضمان الإمام القراءة وعدم تقيده بشيء ذكر أدلة تدل على أن الإمام يضمن قراءة المأموم يضمن قراءة المأموم يتحمل قراءة المأموم ما مقيدة بماذا بأن لا ينفرد في أثناء القراءة أو لا ينفرد بعد شنو بعد إتمام القراءة حتى لو انفرد في أثناء القراءة وانفرد بعد إتمام القراءة هذا يتحملها الإمام معناه أنه يتحمل الإمام معناه لا تجب عليه القراءة فغاية الأمر في الفرض الأول لا تجب عليه القراءة أصلا. وش ما يقرأ؟ وش ما يسوي؟ ما يقرأ، يركع ويتمم صلاته. في الفرض الثاني لا، يأتي بما بقي منها، لأنه يعني بعد في هذا المقدار الباقي ما تحمله الإمام، تحمل ما قرأه. أما بعد أن هذا ينفرد، بعد حينئذ هو يأتي بما بقي منه. وبعبارة أخرى، أن ما دل على تحمل وضمان الإمام القراءة عن المأموم ظاهره هو أنه الإمام يتحمل القراءة عن المأموم عندما يكون المأموم شنو؟ مأموما يتحملها عنه. وهذا كان مأموم عندما قرأ الإمام، إذا تحملها عنه شنو؟ الإمام. وإن انفرد بعد ذلك، وإن انفرد بعد ذلك، ظاهر الأدلة هذا أنه عندما يكون مأموم الإمام يتحمل القراءة عنه، وهذا كان مأموما عندما شنو قرأ الإمام، إذن الإمام يتحمل هذه القراءة. نعم، أكو أدلة خاصة نقيد بها الأدلة، نختصر عليها، دلت على تحمل الإمام وضمان الإمام القراءة وتحمل القراءة عن المأموم، حتى إذا كان حتى إذا صار الشخص مأموما بإدراكه الركوع، يعني إجا هو قبل المسجد شاف جماعة مقاموا والإمام شنو في حال شنو ركوع، فإجا هو التحق الجماعة، هنا يتحمل الإمام القراءة ولا لا؟ بلا إشكال يتحمل، تصح جماعة يتحمل الإمام وتصح صلاته، مع أنه في حال القراءة ما كان شنو ما كان مأموم، في حال قراءة الإمام ما كان هو مأموم، ما كان مأموم. هاي موارد خاصة نلتزم بها في مواردها، أما في غير هذا نقول القاعدة هي هذه، أنه كل ما يكون الشخص مأموما فالإمام يتحمل عنه القراءة، سواء بقي مأموما أو شنو أو انفرد بعد ذلك. والمفروض في الفرض الأول أن قراءة الإمام كانت حال كونه مأموما، أي أنه كان مأموما حال القراءة قراءة الإمام، فيتحملها الإمام عنه. هذا الرأي الأول إذا هذا ليس بالمات. في المقابل من ينكر ذلك ويقول بأنه لا يجب عليه القراءة، تجب عليه القراءة، تجب عليه القراءة في الفرضين السابقين، يعني في كل منهما يجب عليه شنو أن يقرأ، هذا الوجه القول الثاني الذي ذهب إلى جماعة، يستدل به بأن ظاهر أدلة ضمان الإمام القراءة وتحمل الإمام القراءة عن المأموم هو أن يكون المأموم مأموما في تمام الصلاة، ما يكفي أن يكون مأموم حين القراءة، بل لا بد أن يكون مأموما في تمام الصلاة. ومن الواضح أنه إذا انفرد مأموم قبل الركوع بعد القراءة، بعد قراءة الفرض الأول، بعد قراءة الإمام، أو في أثناء قراءة الإمام إذا انفرد، لا يصدق عليه أنه شنو مأموم في هذه الصلاة، ليس مأموم، انفرد. والتحمل مشروط بماذا؟ بأن يكون مأموما في تمام الصلاة بحسب الفرض، ولذا هو لا يتحملها عنه الإمام، فيجب عليه شنو القراءة. وبعبارة أخرى، أن هذا بالانفراد يخرج عن كونه مأموما، فإذا زال عنه هذا العنوان، عنوان كون مأموم، حينئذ يكون المحكم هو إطلاق ما دل على وجوب القراءة، يعني أدلة البطلان، يكون المحكم هو أدلة شنو البطلان، فيجب عليه شنو القراءة. إذا ما قرأ يحكم ببطلان صلاته لما دل على وجوب القراءة. ثم أنه هكذا قالوا حتى لو قلنا بعدم وجوب القراءة الفرض الأول فلا بد من القول بوجوب القراءة في الفرض الثاني. الفرض الثاني بعد أوضح في ماذا في، ولذا بعضهم أفتى بوجوب القراءة في الفرض الثاني واحتاط بوجوب القراءة في الفرض الأول. في الفرض الثاني لا بد أن نحكم بماذا بوجوب القراءة باعتبار وضوح عدم دلالة النصوص المتقدمة على تحمل الإمام بعض القراءة. نصوص يقول ما ساعد على ماذا، على أنه يتحمل بعض القراءة. نصوص ساعد على أنه يتحمل تمام الشنو، تمام القراءة يتحملها الإمام. فلو قبلنا بهذا حتى بعد الانفراد بعد قراءة الإمام فنقول يتحمل هذه القراءة بتمامها، لأن يعني هذا كان معموما عندما قرأ الإمام وأتم قراءته كان معموما. أما أن ينفرد في الأثناء هذا معناه أن الإمام يتحمل شنو قسم من القراءة، جزء القراءة. هذه الأدلة ما ساعد عليها. أدلة التحمل ما تشمل صورة شنو، صورة تحمل بعض القراءة. فإذا حتى لو قلنا بوجوب القراءة عدم وجوب القراءة في الفرض الأول لا بد أن نلتزم بوجوب القراءة وجوب استئناف القراءة في الفرض الأول. الفرض الثاني قلنا بأنه المهم هو ملاحظة الروايات، أنه ماذا نستفيد من هذه الروايات. قرأنا بعض الروايات في الدرس السابق، مرة أخرى نعيد النظر إليها. هذه الروايات في صفحة 354 هاي الرواية اللي هي معتبرة سندا موثقة لسماعة، الحديث الثالث أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا لا يقرأ، إن الإمام ضامن للقراءة متحمل للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة فقط، هو يضمن شنو القراءة، بقية الصلاة ما يضمنها. ونحوها الرواية الأخرى وروايات أخرى كثيرة من هذا القبيل. الذي يفهم من هذه الروايات هكذا يدعى، أن الذي يفهم من هذه الروايات هو الاحتمال الثاني اللي طرحناه قبل قليل الذي ذهب إليه جماعة، وهو شنو، وهو أنه تجب عليه القراءة، تجب عليه القراءة، مو لا تجب عليه القراءة كما يقول السيد الماتن، تجب عليه القراءة. ليش؟ لأن مفاد هذه الروايات هو ضمان الإمام قراءة من خلفه، مو شيء وأتصرح بهذا، يضمن قراءة من خلفه. إنما يضمن قراءة من خلفه ولا يضمن غير ذلك، شو مضمون الرواية. فالإمام يضمن قراءة من خلفه، واضح أنه المراد بمن خلفه يعني شنو، من يهتم به، واضح يعني من يهتم به يعني من يصلي خلفه جماعة بعبارة أخرى. فمن هنا يظهر أن موضوع الضمان وموضوع التحمل هو شنو، هو يضمن قراءة من، يضمن قراءة من يأتم به، من يصلي خلفه شنو جماعة. هذا خل نثبته، أن موضوع الضمان أن الضمان ثابت لمن، لمن يصلي خلفه جماعة. سير هذا ليش نقوله؟ لأنه واضح أنه من خلفه ما له خصوصية، يعني واضح أنه لا يضمن قراءة من يصلي خلفه لا في جماعته، يعني لا يضمن قراءة من يصلي وراءه منفردا، واضح هذا؟ لا يضمن قراءته، إذا هو يضمن صلاة من خلفه جماعة، من يصلي خلف جماعة يضمنه، أما من يصلي خلفه منفردا ولا يضمن قراءته، واضح هذا؟ زين. والمفروض، هذا تتمة الاستدلال، والمفروض أن الجماعة تبطل بالانفراد، الجماعة تبطل بالانفراد، تبطل من البداية لا من حين الانفراد، يعني عندما ينفرد المأموم في أثناء الصلاة تبطل جماعته من البداية، مو أنه تصح جماعته في بعض الصلاة ويكون منفردا شنو في الباقي، وإنما تبطل الجماعة من البداية، أي تجزئ بلحاظ أجزاء الصلاة، بأن نقول بعض الصلاة وقع جماعة وبعضها ليس جماعة، هذا تقدم أنه مثلا على خلاف الأدلة، لأن الأدلة لا يستفاد منها مشروعية الجماعة في قسم من الصلاة، في جزء من الصلاة، وإنما يستفاد منها مشروعية الجماعة في ماذا؟ في تمام الصلاة. فإذا انفرد في أثناء الصلاة معناه ماكو جماعة، معناه لم تنعقد الجماعة، هذا مهم في الاستدلال. والمفروض أن الجماعة تبطل بالانفراد من البداية لا من حين الانفراد، وتصح قبله من حين الانفراد لما عرفت من عدم مشروعية الجماعة في بعض الصلاة، وعليه فلا جماعة بعد الانفراد من البداية، من البداية لا توجد جماعة بعد شنو؟ بعد أن انفرد بعد ذلك. فالمأموم وإن صلى خلف الإمام لكنه ليس في جماعة بعد أن انفرد بعد الانفراد، فلا يضمن الإمام قراءته، فلا يضمن قراءته، يعني بعبارة أخرى أنه ليس له صلاة جماعة واقعا خلف الإمام حتى يشمله ماذا؟ أدلة الضمان. ليش؟ لأن أدلة الضمان قلنا شنو يضمن قراءة من؟ من يصلي خلفه جماعتان، من يأتم به، من يصلي خلفه جماعة، هذا لم يصلي خلفه جماعة، وإن اعتقد بأنه يصلي خلفه جماعة لكن بعد أن انفرد هو لا يصلي خلف جماعة، هذا هو الدليل على ماذا؟ على أنه يجب عليه استئناف القراءة، ويجب عليه عادة أن يقرأه لنفسه. هذا اللي يصلح أن يكون وجها للقول الثاني، وبينا وجه القول الأول. نعم قد ينافي هذا الثاني الذي ذكرناه ما يظهر من الأصحاب من ضمان الإمام القراءة لو انفرد بعد الركوع، هذا الفرض ما تعرضوا له، تعرضوا كل كلامه فيما لو انفرد قبل الركوع، سأما في أثناء قراءة الإمام كما في الفرض الثاني، أو بعد قراءة الإمام كما في الفرض الأول. أما لو انفرد بعد الركوع، بعد الركوع انفرد، كمل هذا ودخل بالركوع وانفرد بعد ذلك، ظاهر الأصحاب هو أنه شنو؟ أن الإمام يضمن شنو؟ قراءته وتصح صلاته، وما حد قال بأنه يجب عليه شنو؟ أن يقرأ. قد ينافي هذا ما يظهر من الأصحاب من ضمان الإمام القراءة لو انفرد بعد الركوع مع جريان ما ذكر فيه، ما ذكر يجري فيه نفس اللي قلناه هناك، يمكن أن يقال شنو في المقام بأنه هذا انفرد، والانفراد شنو يكشف عن شنو؟ بطلان الجماعة من البداية، فإذا بطلت الجماعة من البداية حين يخرج عن أدلة ضمان الإمام لقراءة المأموم، لأن موضوع كما قلنا هو شنو؟ هو من صلى خلفه جماعة، هذا بانفرادة، ولو بعد الركوع يتبين أنه لم يصلي خلفه جماعة، فما تشمله الأدلة الدالة على الضمان. لكنهم اتفقوا مثلا، سماء اتفقوا أو لا، بس الشيء المعروف هو أنه يضمن الإمام، يتحمل القراءة عنه في هذه الحالة، فيما لو انفرد بعد شنو بعد الركوع. فيبقى سؤال الفرق بين ما نحن فيه وبين هذا. أقول لم يصرح الأصحاب، أقول حسب الظاهر والله العالم، لم يصرح الأصحاب بالضمان والتحمل في هذه في هذا الفرض، ما صرحوا بأنه الإمام يضمن قراءة هذا المأموم الذي انفرد بعد الركوع وتحملا شنو إلى القراءة، وإنما طرحوا مسألة الضمان وعدمه في صورة ما إذا انفرد قبل الركوع، إما بعد القراءة أو في أثنائها، ولم يطرحوها في صورة الانفراد بعد الركوع، ولعل ذلك من جهة إمكان التدارك في الأول فيما طرحوه في محل كلامنا، فيما لو انفرد قبل الركوع أكو مجال التدارك، محل القراءة باقي، كان يعني يتدارك، فتكلموا أنه يجب عليه أن يقرأ أو لا، ولعل ذلك من جهة إمكان التدارك في الأول ببقاء محل القراءة، وعدم إمكانه في الثاني لفوات محله، أي أن نظرهم كان إلى تحديد الوظيفة الفعلية للمنفرد من حيث القراءة، وهذا إنما يتصور في الفرض الأول، يعني في بقاء شنو محل القراءة. ولعل القائل بعدم الضمان ووجوب القراءة بعد الانفراد يقول بعدم الضمان ووجوب القراءة بعد الانفراد يقول ببطلان الصلاة إذا ترك القراءة يقول ببطلان صلاته إذا ترك القراءة، وهذا يقتضي أن يحكم ببطلان الصلاة إذا انفرد بعد الركوع. ولعل هذا يقول بالبطلان في معنى الكلام، أيضا يقول بالبطلان في ماذا؟ فيما لو انفرد بعد شنو؟ بعد الركوع. ممكن أن يقول بالبطلان، لأنه يقول يجب عليه في معنى كلامنا، يقول يجب عليه أن يقرأ، خنسئل بأنه إذا ما قرأ لعله يحكم ببطلان صلاته. يقول فيما بعد الركوع لأنه فات محل القراءة، أيضا يحكم بماذا؟ ببطلان الصلاة. فرضي أنه هذا لا يكشف عن ماذا؟ لا يكشف عن ما ينافي ما ذكرنا من أنه شنو؟ من أنه هذا يحكم بماذا؟ يحكم بوجوب القراءة عليه، لأنه لم يصلي خلف الإمام جماعة بعد أن انفرد، سواء انفرد قبل الركوع أو انفرد بعد شنو؟ بعد الركوع. الوقت انتهى لو بعد دقيقة كافية. وصلى الله على محمد وآله.